يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، نبتدئ بإذن الله عز وجل في الحديث عن إصلاح البيوت، ونتحدث عن الأمور التي بها كيف نصلح بيوتنا، لأن إصلاح البيت هو اللبنة الأولى لإصلاح المجتمع، وبه أيضا أحبتي في الله تحدث السعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستطيع أن يسعد وأن يحقق إنجازات إلا إذا كان مستقرا في بيته، بل إن من المقاصد الأساسية أحبتي في الله للزواج أن تحدث السكينة للرجل وللمرأة. قال ربنا سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا عطاء الله سبحانه وتعالى، وهذه آية من آيات الله في الزواج، أن يحدث السكن والمودة. لا يستطيع الإنسان أن يتحصل على السكن والمودة إلا من خلال الزواج، مع سعيه لأن يجعل هذه الحياة على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يتزوج ولا تحدث له السكينة بسبب خلل في طرق التعامل معه ومع زوجته أحبتي في الله، لكثرة المشاكل الموجودة في هذا الأمر أحبتي في الله، وهو قضية من القضايا الأساسية المعاصرة التي نحتاج إلى أن نتحدث عنها وأن نبين فيها مرة بعد مرة الأمور التي بها تنصلح البيوت لكثرة المشاكل. يعني بعض الإحصائيات قالوا بأن الآن في كل نصف ساعة حالتين طلاق، وكل نصف ساعة كذلك حالة خلع، يعني كل ربع ساعة حالة طلاق وكل نصف ساعة حالة خلع. فهذا أمر ليس بالأمر الهين أبدا، ودي الأمور الظاهرة، فما بالنا أحبتي في الله بالأمور غير الظاهرة والمشاكل غير الظاهرة، وبما بالنا بالحياة اللي ماشية على مضض وفيها مشاكل كثيرة بين الزوجين. لذلك من المهم جدا أحبتي في الله أن نتحدث عن هذا الموضوع. هذا أحب أن أنبه في بداية الحلقة أحبتي أنني يسعدني أن أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة، ولكن بعد الفاصل الإعلاني في الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله. وكان معنا 4 أسئلة من الفتاوى إن شاء الله كانوا متبقيين، بإذن الله نجاوب عليهم في بداية النصف الثاني من الحلقة بعد أول فاصل إعلاني، والأسئلة إن شاء الله بعد كده هنأخذها بإذن الله عز وجل بعد أول فاصل إعلاني. أسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. أحبتي في الله، إصلاح البيوت يتأتى من السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا سبل السعادة الزوجية في حياته العملية صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي هو وأمي علمنا ما نسعد به في الدنيا، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ما نسعد به في الآخرة. فلذلك من أراد هداية ورشادا وتوفيقا وسعادة عليه أن يسعى إلى التعرف على تفاصيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسعد في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك كتوطئة للحديث عن إصلاح البيوت أحبتي في الله، أتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، لأن السبيل الأول لإصلاح البيوت أحبتي في الله أن نعلم أن الرجل هو المسؤول عن الأخذ بأفراد أسرته إلى طاعة الله، الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى ما يصلحهم عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أو الزوج عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجعل الله سبحانه وتعالى مسؤولية الأخذ بأفراد الأسرة إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة جعلها من مسؤولية رب الأسرة. الزوج عليه أن يقوم بهذه المسؤولية، كما أنك أيها الحبيب في الله مطالب بإسعاد أهل بيتك وأن تسعى لتكفهم عن المسألة وتجعلهم يعيشون حياة كريمة، فأنت أيضا مطالب بين يدي الله عز وجل أن تدبر للأخذ بأيديهم إلى ما يصلحهم وإلى ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بداية على الزوج والزوجة على أفراد الأسرة أن يعلموا أن رب الأسرة هو المسؤول الأول على ذلك، فلذلك ينبغي أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أراد أن يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل فيسعى، فإذا بهم يستجيبون له في هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل. بل الأمر أعم من هذا أحبتي في الله. الإنسان مننا رجلا كان أو امرأة إذا حرص على أن يرضي الله عز وجل وأن يسير على طاعة الله عز وجل فهو يجلب لنفسه سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. الشيطان أحيانا يأتي للإنسان ويوهمه أنه إذا أراد الآخرة عليه أن يترك الدنيا، وإذا أراد الدنيا عليه أن يترك الآخرة، فيجعل الإنسان في حيرة، عنده كده زي اضطراب نفسي. طيب هو له متطلبات دنيوية وله أشياء دنيوية يريد أن يتحصل عليها، وبيظن أنه لو أرادها أو فعلها أو سعى وراءها أنه هيضر بالآخرة. أبدا أبدا. فدين الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع أن يأخذ الإنسان بحظه من الأمور المباحة، كما قال ربنا جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هكذا الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات. فلذلك أحبتي ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى أن يأخذ حظه من الحلال الطيب وأن يترك الحرام فهو خبيث، وكذلك يجلب التعافى على الإنسان. لماذا؟ القلوب أحبتي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تعالوا كده نفكر، ما بالنا بقلب يبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي ليل نهار، كيف يعيش؟ بل كيف يحيا؟ وهل تطيب الحياة إلا بذكره جل وعلا، وإلا بالإقبال عليه، وإلا بطاعته؟ فلذلك من أراد أن يجلب لنفسه سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة عليه أن يستقيم على طاعة الله. قال ربنا جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فجعل سبحانه وتعالى سعة الأرزاق مرتبطة بالاستقامة الحق على دين الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. طاعة الله تجلب لنا الأنس بالله، القرب من الله سبحانه وتعالى، تقذف في قلب العبد نورا يستطيع أن يفرق به بين الحق وبين الباطل، وكذلك سعادة الأنس بالله والقرب من الله عز وجل. فسعادة الدنيا والآخرة منوطة بالإقبال على الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عطايا كثيرة من الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يقبل على الله جل وعلا. سنن الله الكونية في معاملة المسلمين تختلف في معاملة غيرهم، فمعاملة المسلم كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما يسرت له الأمور وفتحت له السبل بفضل الله عز وجل، مع أخذه بالأجر الأخروي بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، الحسنة اللي بيعملها المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه عليه في الدنيا رزقا حسنا، وكذلك يعطيه عليها في الآخرة. عطاء الله عز وجل لمن آمن، لمن اتقى، لمن أقبل على الله. فأول الطريق اللي هنحطه لإصلاح البيوت، ولأن ربنا ييسر لنا أمرنا ويألف بين قلوب أصحاب البيت أحبتي في الله، أن نسعى إلى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نسير على وفق ما أراد الله في شرعة مطهرة أنزلها ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا باتباعها، كما قال جل في علاه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا شريعة مطهرة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني اتبع هذه الشريعة، سر على هذه السريع على هذه الشريعة المباركة. الإنسان في حياته إذا به يجعل دين الله واقعا عمليا، بأنه يسأل عن الحلال والحرام، كيف أطبق دين الله عز وجل، أنا مطلوب مني أن أنا أسير على طاعة الله، الأمر اللي معروض على حضرتك أو على حضرتك، الأمر المعروض علي ده قبل ما أنا أسير فيه أنظر يا ترى هو من الحلال ولا هو من الحرام، يرضي ربنا ولا لا. فإذا كنت واضح أنه حلال أن أنفذ، واضح أنه هو يبعدني عن ربنا أبتعد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ملتبس علي، قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل ويعرف. المهم يكون الإنسان هدفه الأساسي أن احنا نري الله من أنفسنا، أننا بصدق نبتغي نريد الله ونريد رضا الله سبحانه وتعالى، ولا نريد أن نتحايل على طاعة الله عز وجل أو على شرعة الله سبحانه وتعالى، إنما نريد أن ننفذ ما أمرنا الله به، لأن في يقيننا أن سعادة الدنيا والآخرة منوطة بتطبيق شرع الله، بالسير على دين الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يبقى هذا هو أول الطريق للسعادة وللإصلاح، من أن يصلح الإنسان نفسه ويصلح الإنسان بيته، رجلا كان أو امرأة، أن احنا نكون عندنا نية الإقبال على الله عز وجل، نية السير على طاعة الله عز وجل، أن احنا نجي كل واحد مننا يبقى حريص أن يجعل بيته نموذج فيه طاعة لله، فيه قرب من الله سبحانه وتعالى. لو يبقى عندنا حب لأفراد العائلة مع بعضهم البعض، الرجل يبقى رفيق بزوجته وأبنائه، والمرأة رفيقة بزوجها وبأبنائها، كذلك الأبناء الكل يبقى حريص. لو وجدنا حد منا شرد وغلبه شيطانه، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، بنتعاون على أننا نأخذ بإيده للخير، وأن احنا نرد برفق وبلين وبالكلمة الطيبة وبالحسنة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. على قدر ما يكون عندنا هذه النية، على قدر ما نوفق من الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا أمورنا، وعلى قدر ما نعان من الله عز وجل. احنا من غير ربنا أحبتي ما نسويش حاجة، الإنسان لا يستطيع أبدا 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 أن بنفسه أن يحصل رزقه إلا بعون من الله عز وجل، وأن يتحصل على ما يريد إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان في جميع حالاته عنده استعانة بالله، قرب من الله سبحانه وتعالى، حرص على أنه يسير على طاعة الله. طيب ننظر في أول طريق لإصلاح البيوت، ننظر إلى مسألة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا نموذجا عمليا في السعادة الزوجية، في ازاي يبقى البيت يبقى سعيد ويبقى من أسعد البيوت، على وجه الأرض، والإنسان يوازن، يكون عنده موازنة بين عمله وبين معاملته لأهله. يبقى ما ينفعش يبقى الإنسان إن رب الأسرة انشغل بالكلية عن بيته وأصبح هو في وادي وعيلته في وادي تاني خالص، ما فيش منهم، ويقول لك أنا بسعى لأن أوفر لهم حياة كريمة. ما من ضمن الحياة الكريمة وجود حضرتك في البيت، من ضمن الحياة الكريمة إن الإنسان يسعى إلى أن يوفر الجانب المعنوي. الدنيا مش مادة وبس، الإنسان ملوش من المادة إلا ما لبس فأبلى وأكل فأفنى إلى غير ذلك. لكن الأساس مع السعي لإصلاح الدنيا، السعي لإصلاح الدين، الوجود، تواجد رب الأسرة في البيت، معرفته لأحوال زوجته، لأحوال أبنائه، المشاكل اللي عندهم، الأمور اللي عندهم اللي جعلتهم بعدوا عن الدين شوية، طب بعدوا ليه أو ما إلى غير ذلك. فنكون حريصين على ده. بل أنا عايز أقول مسألة أحبتي أوسع من كده، الأول ياخد بإيد الضعيف. يعني لو كان الزوج إيمانه ضعف نتيجة لعوامل معينة أو ما شابه، والزوجة إيمانها أعلى، هي تبقى حريصة إنها تأخذ بيده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنها تأخذ بإيده هكذا، والعكس للعكس. يبقى كل إنسان وفقه الله سبحانه وتعالى للقرب منه، ووفقه الله سبحانه وتعالى للإقبال عليه، إذا به يحاول أن يأخذ بيد من ضعف عن الطاعة شيئا فشيئا، وباللين والرفق مرة بعد مرة، مع كثرة الإقبال على الله والدعاء لله سبحانه وتعالى. لكن لو إحنا عاوزين نحط قواعد وأسس عامة، يبقى أول حاجة نبدأ بها الزوج. ليه نبدأ أول حاجة بها الزوج؟ لأن هو إصلاح البيت منوط به، هو مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول. عايزين نحط تحتها 20 خط أو 100 خط: مسؤول عن رعيته. يا سلام لو كل رب أسرة مننا أحبتي في الله استشعر إن هو سيسأل أمام الله عز وجل عن زوجته وعن أبنائه، عن تربية زوجته، عن تربية أبنائه إلى غير ذلك. النبي علمنا ده صلى الله عليه وسلم في تربيته لنا ولنسائه صلى الله عليه وسلم، ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم، في تربية للأمة بأدنا قاعدة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، أي سيسأل بين يدي الله عن رعيته. أحبتي في الله، فاصل قصير ثم نعود إلى استكمال ما بدأناه. أستودعكم الله، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية أو الخريطة العامة لإصلاح البيوت، وأن أول شيء لذلك أن يحرص أهل البيت على القرب من الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف أن المسؤولية الأساسية منوطة بالرجل لإصلاح البيت. إحنا عاوزين الزوج يكون هو الأمان لأهل بيته، اللي يأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله عز وجل، أن يكون هو سبيل، هو الـ يعني الـ السبب في سعادة البيت. زي ما بيسعى لأن يكفهم لما يحتاجون في أمور الدنيا، كذلك لو أصابهم هموم أو غموم يجدوا ملجأ في رب الأسرة، أن يحس أنهم لما يتكلموا معاه يجد رجلا عنده من اليقين والإيمان والثبات ما يجعلهم يرضون بقضاء الله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى، ويرضون بحالهم وأوضاعهم، ويرضون عن الله، ثم يبين لهم الأفضل في دينهم والأفضل فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. إزاي الزوج يعمل كده؟ بأنه يعرف تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهل بيته وفي تربيته لأهل بيته. هنأخذ الشق الأول في تفاصيل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في تربيته لنسائه صلى الله عليه وسلم أهل بيته، لنتعلم كيف نربي نساءنا. وعايزين نحط قاعدة كده. طيب إن شاء الله قبل في اتصال خذه ثم أكمل إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك
يا شيخ. أنا بس من فضلك عندي سؤال.
اتفضلي.
أنا كنت متجوزة،
أيوة،
وحصل بيني وبين جوزي مشاكل كتير يعني، وطلبت منه الطلاق.
اتفضلي.
بس هو مش عايز كان يطلقني. بعد كده أنا رحت لعند أهلي وبقيت عندهم سنة ونص. مش يعني ما تكلمت معه ولا حتى شفت صورته أبدا، لأنه أنا سافرت للبنان وهو بقى في سوريا.
انت فين هو فين؟
هو بقى ضل في سوريا يعني، وأنا سافرت مع أهلي لبيروت.
أيوة.
وبعد سنة ونصف يعني أنه صار فراق بيني وبينه سنة ونصف، ما شفت ولا تكلمت معه، طلبت الخلق مرة تانية. نزل والدي علشان يتكلم معه، انه يقول له خلينا نطلق البنت وهي مش عايزاك يعني، انه خلاص. قام قال له انا بوافق على شرط اني ترجع لي ثمن الذهب اللي اديته لبنتك.
يعني هو لا يريد الطلاق وانت اللي عايزه تطلقي يا ام زياد؟
انا عايزه اطلق يعني، انه حصل بنتك.
طب ما بتحاوليش تصلحي البيت ليه؟
نعم.
ليه ما بتحاوليش يعني تصلحي البيت؟
هو كان يخوني كتير يا شيخ.
في مشاكل.
يعني كان في خيانة قوي.
نعم. طيب حاضر.
بس علشان انه بعد سنة ونصف قلت لك فراق يعني بيني وبينه، نزل والدي علشان يقول له انه بنتي عايزة الخلع منك. قال له انا موافق، بس انه ادوني ثمن الذهب اللي اديتهم لبنتك.
نعم. الذهب ده كان مهر ولا هدية؟
لا، هو انه مش مهر. المهر نحن عندنا المقدم والمؤخر، ما اداني منه ولا يعني ولا جنيه.
نعم.
بس ثمن الذهب هو كان والدي كان عليه دين. وانا انه استشرت جوزي، قلت له انه هدي ثمن الذهب لوالدي علشان يفك في أنديته.
الذهب هذا ملكك انت يعني؟
ملكي هو انا يعني، ملكي
يعني. مش هو اللي جايبه.
بدك ترجعي لي الذهب لأطلقك.
طيب يعني هو لم يشتري لك ذهبا؟
لا، هو حق الثمن الذهب اداه لوالدي يعني، ما لبستش انا فيه ذهب.
طيب ماشي، فهمت. الذهب اللي هو كان هيجيبه لك شبكه او كده اداه لوالدك.
اداه لوالدي.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر.
وبعد كده لما قال له والدي بديك ثمن الذهب وطلق بنتي، قال له ماشي، اداه ثمن الذهب.
نعم. أخذ الذهب ولم يطلق؟
لا، طلقني. نزل هو والدي عند القاضي وطلقني. طيب. بس أنا ما كنتش موجودة.
السؤال إيه يا أم زياد؟
السؤال بس أنا بعد ما حصل الخلق بعد أسبوعين تجوزت.
نعم.
وأنا ما كنتش عارفة أنه لازم أقعد في العدة، والله يا شيخ يعني أنا لو كنتش عارفة ما كنتش اتجوزت خالص.
اتزوجت وانت لسه في العدة؟
ما كنتش عارفة انه لي عدة. قالوا لي انه بعد الخلع بعد يعني فراق.
يعني زوجتي بعد الخلع بقد ايه يا ام زياد؟
باسبوع او اسبوعين والله يعني.
من غير ولا حيضة؟
هو الحقيقة ما افتكرش اذا حصل حيضة قبل ما اتجوز ولا لا. انا ده اللي محيرني يعني ومعذبني ضميري قوي يعني. عايزة بس اسألك يعني، يمكن مد يعني ما اجتني حيضة واحدة وتجوزتي بعد
لا
كده.
هل عد حيضة ولا؟ دي مسألة مهمة. عد عليك حيضة بعد الخلع ولا لا؟
لا،
ما عداش حيضة وتزوجتي قبل الحيضة. وجيبك ان شاء الله. حاضر.
بس قول لي انه لاني انا هنا بمصر وما عنديش لا اهل. نعم. ولا قرايب انه جنبي حتى اعتدي عندهم يعني، ما ليش غير جوزي وبيت جوزي اهلي جوزي.
حاضر.
بس سؤال تاني لو سمح.
اتفضلي.
هو انا لما سافرت مع جوزي وامي يعني انا محيدة لامي.
طيب استاذ قطع. طيب طيب عندنا اتصال اخر. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عم الشيخ.
الحمد لله. بارك الله
فيك يا عم الشيخ.
وفيك بارك الله يكرم.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضلي.
اللهم صل على النبي. انا عايزه واحد يشتري لي مكنه او عندي واحد يعني يشتري لي مكنة خياطة مكانتين وهو يشتريهم لي وبعد كده هو يبيعهم لي بالقسط. هل دي فيها زي بتاع دون حرمانية او
حاضر وجيبك ان شاء الله
كده
وجيبك ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا
لك. بارك الله فيك. احبتي في الله كان معنا بعض الاسئله المتبقيه. كان عندنا الاستاذه سلمى قبل ذلك كانت بتقول ان لها بنت ابنتها تعزف عن الزواج مش راضيه تتزوج وهي بتبقى حريصه على انها البنت تتزوج وتقبل على الزواج لكن هي رافضه لانها شايفه ان في مشاكل كثيره. احنا كنا وبعدين هنجاوب عليه في الحلقه ده السؤال دوت. فبننصح البنت اولا ان الانسان مطالب ان هو يسعى في هذه الحياة الدنيا للعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ولعمارة الارض. ومن ضمن عمارة الارض مسألة بناء الاسرة. بناء الاسرة ليس بالامر الهين بل ان مسؤولية اصلاح الاسرة في كثير من الاحيان بيكون بسبب الزوجة الصالحة التي تأخذ بيد زوجها ويد أفراد أسرتها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان ما ينبغيش أنه هو يتوقع السوء إلا بالإنسان ينبغي أنه هو يتوقع الخير يقبل على الله سبحانه وتعالى. نعلم قيمة يعني كان سيدنا عمر عليه رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله. فمن ضمن مقاصد الزواج بناء أسرة بناء مجتمع إن ربنا يخرج من صلب من يخرج من ذريتك من يوحد الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله عز وجل. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح فقال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إن الزواج منه إعفاف النفس في قضاء الوطر في كذلك السكينة. السكينة ما تحصلش للرجل ولا للمرأة إلا بالإقبال على الزواج. فأنا أنصحك ابنتي أن أنت تسارعي في يعني تقبلي الزواج طالما بأجيلي إنسان كفء وما إلى غير ذلك وتسألي الله أن يرزقك الزوج الصالح ولا تعزفي عن ذلك. وأما للأم فتأخذي بيدها برفق وبالنصح مرة بعد مرة. فالزواج لا ينبغي أن يكون إلا برضاها ولكن يعني تنبهيها وتعرفيها أهمية ذلك في حياتها. هذا على يعني على العجلة أو أهم ما يقال في هذه المسألة. كان عندنا الأخت أم محمد كانت مريضة منتقبة ولكنها قالت إن بيجي لها بعض مرض فبتضطر ترفع النقاب أمام أسلف. ما ينفعش إن الواحد لما يجي له ضيق نفس أو الأخت يجي لها ضيق نفس وهي منتقبة فمن نفسها كده تقول أنا هرفع النقاب. إنما عندنا ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت عندك إشكالية وضيق بالنفس وأنت لابسة النقاب قبل ما تاخدي خطوة تروحي تسألي الطبيب أو الطبيبة تقولي أنا يعني طبيب ماهر طبيبة ماهرة سأليها أنا بيجي لي أعراض كذا وكذا وكذا. فعلى حسب ممكن يكون المسألة علاج بسيط تاخديه والأمور تكون بسيطة. فعندئذ لا يجوز لك أن تتخذ هذه الخطوة إلا بعد استشارة الطبيب. تسأليه أنا دلوقتي عندي كذا هل لبس النقاب يضرني؟ طيب في ضيق في النفس في علاج ولا ما فيش؟ في علاج الحمد لله. هو اللي أشار عليك طبيب ثقة مؤتمن دين فنصحك بأن أنت ما تبقيش طول اليوم بكده وأن أنت محتاجة أن أنت طول اليوم بدام قاعدة مع أسلافك أن أنت ترفعيه. فعندئذ إذا نصحك بهذا فتفعلي على قدر الاحتياج والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا أستاذ محمد كان بيسأل على مسألة. طيب نأخذ اتصال أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز أعرف هو عين الفيزا في البنك حلال ولا حرام بس بدون فوائد؟
أنت عينة بدون فوائد؟
يعني أحطهم وأرجع أخذهم في أي وقت أنا عاوزاه بس ما أخدش فوائد يعني.
حاضر.
وكنت عاوز أعرف لو في حكاية الزواج السؤال اللي حضرتك كنت مجاوب عنه من شوية. كنت عاوز اعرف مثلا لو حد مش قد مسؤوليته وتحمل الزواج يعني عارف لو مثلا حد في كليه وحابب ان هو يكمل دراسه واللي هو يفيد مثلا كليه رياض اطفال وحابب ان هو مثلا يفتح كحضانه ودار ايتام وكده ويفيد المجال ده افضل وما عندوش معناه يعني تحمل المسؤوليه بتاعه الزواج وكده
تمام.
ده حلال ولا حرام؟
يعني اخت عاوزه تتزوج، عاوزه تاجل الزواج لغايه ما تخلص دراستها والاول.
هي عاوزه مثلا، هي مخلصه كليه وعاوزه بقى ان هي تحضر يعني تكمل الدراسه بتاع الكليه.
حاضر.
واللي هي تفتح دار ايتام وحاجات من كده، ده حلال ولا حرام؟ وهي ما عندهاش المسؤوليه بتاعه تحمل الزواج.
طب هي عايزه تعزف عن الزواج كليه ولا فتره محدده؟
هي شايفه ان في اولويات منه، خصوصا ان هو سنه مش فرض يعني.
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله. سؤال اخر الأخت آلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك الشيخ،
اتفضلي.
أنا فطرت في رمضان 3 سنين ورا بعض، ما قدرتش حمل ورضاعة وكده، ما قدرتش إن أنا
بسبب مرض يعني؟ بسبب مرض؟
لا، حمل ورضاعة.
ماشي، حمل ورضاعة، ماشي.
أيوه.
ولم تقضي؟
ما استطعتش.
حاضر.
سؤالي يعني ان انا اصوم وودي فلوس برضك، ولا ان انا اودي فلوس بس او اصوم؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. طيب، فكان عندنا اسم محمد بيقول ان زوجته بتحلم بكوابيس وبتذهب لناس وقال لها ان عندها سحر وبتتهم بذلك. لا يجوز لك ان تتهمي زوجك بشيء لم يقم عليه دليل مادي، وكون ان حد اخبرك او كلام من دوت من المشعوذين او ما الى غير ذلك، فلا يصح لك ان تتهمي بدون بينه، بل عليك العشره مع زوجك بالمعروف، وان يعني تكوني معه في طاعه الله سبحانه وتعالى، وحصني نفسك بالذكر وبطاعه الله وبالاقبال على الله عز وجل. القران شفاء لما في الصدور، وكذلك حفظ للانسان من شر شياطين الانس وشياطين الجن. فتحصن نفسك بالرقية الشرعية وبأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وأحسن العلاقة مع زوجك، ولا يجوز أن تتهمي بدون بينة، إن بعض الظن إثم. فهذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. معنا الأستاذ أحمد.
عبد الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا أسرة محافظة جدا، وأنا عندي ولد وبنت. ماشي. أيوه. مولانا.
أيوه.
وبنتي في كلية الصيدلة.
نعم.
ولكن انا مربيهم تربيه نحمد الله رب العالمين عليها يعني.
الحمد لله.
لكن بنتي منقبه نقاب رهيب جدا ولابسه جوانتيات. انا قلت لها يا بنتي لحد ربنا ان شاء الله كده حجاب فقط لا غير، بعد كده تتنقبي.
بعد كده ايه؟
اصرار يعني بعد ما تتخطبي تتنقبي. البسي الحجاب عادي.
طب هو النقاب منعها من حاجه؟ منعها من دراسه؟ ما يعني ايه؟
اقول لك على حاجه حتى ما بتمشي معايا كله يقول يا مدام.
انت خايف عليها عشان الزواج.
الله يفتح. طيب حاضر. مش ربنا عمرنا بالاسباب يا مولانا؟
اجيبك. حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طب اتصال اخر، نحاول ماشي ناخد اتصال اخر. احنا ممكن ايه ناخد الاتصال ده وناجل شويه لغايه ما نجيب على الاسئله ان شاء الله. اتفضل ام عمر.
ايوه يا شيخ. ايوه يا شيخ، انا بتصل حضرتك. انا خلعت جوزي، ولما رحت اخد عفشي لقيتهم سرقوا نص العفش بتاعي، وبرغم كده استلمته، وهو كان بيعاملني وحش، بس انا من كتر الظلم حاسه اني هموت من الظلم اللي ظلموني. سرقوا كل حاجتي حضرتك، كل حاجتي، نص حاجتي اللي جايباها كلها سرقوها.
تمام.
عايزه دعاء حضرتك تقوله لي يطمني. انا استودعتهم عند ربنا، بس هم مش مكفيين الحاجات اللي سرقوها ده، مبسوطين بحرقه الدم والحاجات اللي انا خدتها، وهم قاصدين انهم يسرقوني.
حاضر، اجيبك.
فانا عايزه حاجه تقولي قلبي.
اجيبك على قلبي. حاضر ان شاء الله. طيب، كان عندنا احبتي في الله اخت ذهبت لساحر ومشعوذ، فاذا به كانت اخت بتسال على كده، حول لها المصحف الى مش عارف صليب او ما شابه، وعمل لها اشياء فاضرتها بعد ذلك. دي من خطورة الذهاب الى الصحراء، ذهاب الى الصحراء، ذهاب الى المشعوذ، هذا نوع من الشرك، والانسان لا يصح له ان يفعل ذلك. من اتى كاهنا فصدقه بما يقول كما في الحديث، فقد كفر بما انزل على محمد. في الانسان يتوب من ذلك، وعلى المرأة التي فعلت هذا ان تتوب وترجع الى الله، وتعزم على عدم العودة إلى مثل هذا، ثم تحصن نفسها بالذكر بيقين. اليقين في قراءة القرآن، في قراءة، في الرقية الشرعية، في المحافظة على أذكار الصباح والمساء مع كثرة الدعاء لله تجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. كان عندنا أم زياد بتتكلم على أنها يعني بعد ما طلقت من زوجها وهي بها إذا بها يعني تزوجت بعد الخلع، تزوجت بعد أن اختلعت من زوجها وقبل العدة. طبعا هذا حرام، حتى لو أنت اختلعتي فالخلع له فسخ فبيبقى له حيضة واحدة، يعني العلماء مختلفين له حيضة أو ثلاث. فكون أنت زوجت قبل حيضة يعني لك أنك تعتد بحيضة، فكونك أن أنت فعلت ذلك فعندئذ إحنا بنعيد عقد الزواج لأنه جاء وقع في غير محل العقد الزواج فعل. طبعا في عذر بالجهل ان كنتش، لانها بتقول انا كنتش عارفه وفاكره ان ما دام اختلعت ما فيش نوع من العده وتزوجت قبل ما يعدي حتى حيضه واحده، فعندئذ انت في هذه الحاله بيبقى مقتضى عقد الزواج بيعاد بينك وبين زوجك لانه وقع على غير محل. لما تكون الواحده في عدتها حتى بالنسبه للمطلقه لو هي في العده وحد اتجوزها جواز غير صحيح، فهنا ايضا وقع في العده وانت لسه في العده فالزواج غير صحيح. فانت بالنسبه ليك وليك زوجك العاني بتجيبي والدك او وليك وتبتدي تتفقوا على المهر والعقد او اللي انتوا اتفقتوا عليه بتجددوه قدام بعض تاني وتشهروا العقد مع يعني بينك وبين وليك والشهود ولو بالطريقه شرعيه يعني ان شاء الله. يعني مش لازم اذا كان هو موثق فانتوا تجيبي وليك وتجيبي شهود وتجددوا المهر المتفق عليه تاني او تقولوا توافقي على الموجود او اللي انتوا كنتوا اتفقتوا عليه وتبتدي بعد ذلك تشهروا العقد مره اخرى في حضور شهود. العقد الزوجي يتم تاني يعني باختصار. طيب عندنا بعد ذلك وعفى الله عما سلف بالنسبه للعذر يعني بعدم المعرفه. طيب كان عندنا الاخت محمد بتسال ان هي عايزه تجيب مكنه، حد هيجيب لها مكنه بالقسط وبعدين يبيعها. على الاصل عشان حد يشتري لك حاجه ويبيعها انت بتوصفي له الشيء اللي انت عايزه تشتريه وصف دقيق، عايزه مكنه كذا 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 في غير كذا، هو بيبتدي يشتري الحاجه الاولا يحزها الى رحل يعني ياخدها في ملكه هو، بعد ما يمتلكها في الحاله ديت انت مخيره تروحي تشتري منه ولا لا. فبعد ما هو انت قلت له انا عايز اشتري مكنه كذا بالقسط، فهو هيروح يشتري المكنه ديت ويحزها الى رحله، انت بعد كده تتفضلي تقومي راحه تقولي له انا هشتريها وتتفقوا على اجراءات البيع بعد ما يمتلكها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني الانسان عشان يربح في الحاجه لازم يمتلكها الاول، فهو يشتري الحاجه يمتلكها تكون في مخزنه وحاجته بعدين يبيعها لك مفيش اشكاليه ان شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك هي وضع الاخت امة الله وضع عمل وديعة بدون فوائد، في هذا كون ان هي بدون فوائد فليس عليك اشكالية، لكن ان تضعيها في بنك اسلامي او وديعة في بنك اسلامي فهذا الاولى عشان الاموال دي لا تستغل في التعامل بالربا، فضعيها في عشان ما يتعاونش فيها تستخدم في الربا، فلكن انت تضعيها في بنك اسلامي فهذا يكون اولى لك. لكن كون ان هي ان انت عيناها عشان خايفه عليها او بتحوشيها بس ما فيش عليكي اسم ان شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الاولى تضعيها في بنك اسلام. ماشي الحال. عندنا الحاجه الاء قالت انها افطرت 3 سنوات واذا بها لم تقضي، بتسال هل عليها انها تصوم وتقضي؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ما فيش دليل ان الانسان اللي هو فطر بعذر ان هو يجمع بين الكفاره وبين القضاء، لكن انت تنظر لحالك. لو انت قادره تصومي لان طبعا تراكم عليكي 3 شهور هتقدر تصومي فالحمد لله، هيشق عليك ويصعب فعند اذن بتطعمي عن كل يوم مسكين، تطعمي عن كل يوم مسكين. والله تعالى اعلى واعلم. كان عندنا الاستاذ احمد بارك الله فيه ويعني جزاه الله خيرا حريص على ابنته، وهذه محبه يعني فطريه في الاب ومن حب وابنته، بنته منتقبه هو يخشى عليها بس هو في الحقيقه خايف عليها لانها لابسه النقاب مظبوط. بارك الله لك في ابنتك ويا بنت صالحه تقيه نقيه تريد العفاف، فانا انصحك ابتداء ان تعينها على هذا العفاف وعلى وان مثلها يعني قليل، فانت لما تعينها على هذا وعلى دينها فانت مأجور بين يدي الله سبحانه وتعالى. كنك خايف عليها من مسألة ان الناس فاكراها مدام او كذا، يعني ابتداء الزواج عموما رزق من الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي علينا ان يحملنا استبطاء الرزق على ان نعصي الله سبحانه وتعالى، لكن كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحملن كل شيء بقدر، ولا ينبغي ان يحملنا استبطاء الرزق على ان نطلبه بمعصية الله سبحانه وتعالى. ودي نصيحة لكل بنت، يعني مش لا يحملنك استبطاء الرزق الزواج ان انت علشان تزوجي تقولي لا اتبرج لا ابين كذا الى غير ذلك. الاب يريد رحمة بابنته، هو حريص عليها عايزة تكمل تأخذ كليتها وما يبقاش مشاكل، هي ان شاء الله يعني طالما ان هي حريصة على الاحسن وعلى الافضل وعلى الاتقى لها عند الله سبحانه وتعالى، انا شايف ان انت تعينها على ذلك. لان خلي بالك الايمان لما بيبتدي يقل وناخد خطوة نحو التأخر ممكن التأخر يزداد عند الإنسان فينتكس أو يبتعد بعد شديد بعد ذلك. كم مرة لقينا واحدة قالت أنا عندي ظروف ومش عارف إيه، أنا هقلع بس بشت النقاب، فجأة تحولت لطرحة، فجأة تحولت لقصة بتظهر، فجأة بدأت تتبرج، فجأة هكذا، وكل ده بعد عن الله سبحانه وتعالى. بالعكس كلما كان الإنسان أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ونسائه ونساء الرسول وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أتقى عند الله وييسر الرزق. وأنا أبشرك بأن أكثر البنات زواجا المتحجبات الطائعات لله سبحانه وتعالى، فعنها على ذلك بارك الله فيك، وأنت يعني أعلم أنك يعني تطلب ذلك حبا لابنتك ورحمة، وأنت لا تريد معصية ولا شيء لكن تريد الأفضل. ثق أن طاعتها لله سبحانه وتعالى والاقتضاءها بأمهات المؤمنين هذا سيعطيها الأجور العظيمة بفضل الله ويأتيها الرزق الوفير، وأسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة وكل بنات الأمة، وأن يزوج كل من لم يتزوج من الشباب والشابات، بارك الله فيكم جميعا. طيب عندنا الأخت أم عمر كانت بتسأل على إن كان حدث يعني خلع وأشياء، وهي حدث اللي هي راح تاخد حاجتها من أهل بيتها لما بعد الانفصال مع زوجها، إن سرقوا أشياءها وما إلى غير ذلك، فهي عندها زعلانة وهتموت من الغم والكمد إلى غير ذلك. أنا عايز أدي نصيحة لأي إنسان حدثت له مشكلة، ما تموتش من الهم ولا الكمد ولا شيء في هذا المقام، لأن ابتداء رزق الإنسان مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. صحيح الإنسان بيزعل لما يكون عنده في أشياء بتضيع منه أو تأخذ منه عنوة، بيحدث له نوع من الضيق نوع من الزعل، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قولي ربي إني مغلوبة فانتصر، قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أكثري من دعاء الهم وأقبلي على الله سبحانه وتعالى، قولي يا ربي عودني الخير ويا ربي انتصر لي ويا ربي هكذا، واعلمي إن رزقك هيجيلك، وكون الأشياء دي أخذت عنوة منك أنت تطلبي بيها بالسبل الشرعية، إذا كان في سبل ترجعيها الحمد لله، ما فيش فهي مش من رزقك وانت مأجورة على كل حال. يعني اللي سرقك ده آثم عند الله، وانت هتقتص منه بذلك حسنات في الآخرة، لأنه هو ظلمك وأخذ شيء مادي، وحقوق العباد أمرها ليس بالهين، فعندئذ حاولي أن تطلبي حقك بطرق وسبل معروفة وبإدخال بعض الناس وأهل الفضل. إذا لم يتيسر لك ذلك أختي فعندئذ يعني ارضي بقضاء الله وادعي الله سبحانه وتعالى، واصبري على ما أصابك على قدر الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والدعاء لله سبحانه وتعالى على قدر ما ينزل عليك برد اليقين، إن هي سؤالها عايزة يشفى غليلها، هيشفى غليلك بالقرب من الله بكثرة الدعاء بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور جميعا وأن يهدينا لأفضل الأعمال وأحسنها بفضله ومنه سبحانه جل في علاه. طيب عندنا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كنت سألت بس حضرتك سؤال قبل كده، أنا ليا سؤال تاني معلش.
تفضلي.
واستفسار عن السؤال الأولاني.
حاضر.
السؤال الأولاني أنا قلت لحضرتك إن أنا كنت بعمل سقيا الماء لأمي وبعدين بدلتها بكفالة يتيم، أنا عايز أعرف عليا وزر لكده؟
لا أنت ما عندكيش وزر، أنت أنا قلت لك بس نصحتك إن الأولى لما أنت كنت عايزة تعملي سقيا لوالدتك.
أيوة.
ما قدرتيش تعمليها في البيت عشان ورد رفض، كنت ممكن تعمليها في حتة تانية سقيا برضو معايا.
ايوه لكن معليش وزر.
لا لا ان شاء الله.
طيب في سؤال تاني حضرتك معليش. انا كنت نظرت نظر يعني من فترة كبيرة قوي وبعدين ما نفذتوش، ما كانش عندي علم يعني بخطورة الموقف.
لا.
او بخطورة النظر ده، وبعدين لما عرفت اطعمت 10 مساكين، هل ده يجزئ ولا عليا وزر برضو؟
طيب يعني انت مش ما قدرتيش توفي بنذرك؟ مش قادره.
لا ما قدرتش. لا ما قدرتش.
خلاص يبقى عليك كفاره يمين، انت تطعمي 10 مساكين، ما فيش مش اشكاليه. ده كلام جميل جدا بارك الله فيك.
طيب حضرتك اشكرك، ربنا يجازيك خير يا رب.
توفيق والسداد بارك الله. معانا الاخت ام مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي ما بيغيرش عليا خالص خالص خالص.
ماله ما بي ايه؟
حاسه ان انا يعني حاسه ان هو مش كراجل يعني معايا في البيت ولا في بره ولا جوه. لو شافني بكلم حد بكلم محتد، رجالتي بتشتغل عندنا في البيت عادي، عنده عادي كل حاجه عادي.
ما بيغيرش عليك يعني
خالص خالص.
تمام.
فانا مش عارف زعلانه او مش عارفه اعمل ايه.
نعم يا ماشي حاضر وجيبك ان شاء الله. يعني الاخت ام مصطفى بتسال ان هي زوجها يعني زعلانه ان هو يعني زي ما بيقولوا كده سايب البيت وما بيحاولش ان هو يغير على زوجته او يسالها بتعملي ايه او بتروحي فين او ما كده الى غير ذلك. يعني بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على مساله ان انت حريصه ان زوجك يكون على ما يعني يقوم بمسؤوليته تجاه اهل بيته. انت بالحسنى كده بارك الله فيك، هو ممكن يكون ده برضه ثقة منه فيك فعلشان كده ما بيعملش ذلك او مش منتبه للمسألة او مش عارف اهمية ان هو اللي يكون حريص على انه يأخذ بآل بيته. انت ابدأ انت بالخير، ابدأ انت بالعمل الصالح، ابدأ انت بان انت ما تكلميش حد علشان ده ما ينفعش تكلم حد اجنبي الا للضرورة، ان انت تكون حريصة على حجابك، ان انت تكون حريصة على الطاعة، وانت عرفيه تقول له انا بعمل كده عشان ربنا امرني بكذا وبعمل كده عشان انت زوجي والمفروض ان انت هتسأل عني امام الله سبحانه وتعالى، فانا علشان انت ما قلتليش انا عملت وابتديت واقربت من الله، لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، فانت مطالب ان انت تقيني النار وانت تكون حريص عليا وانت تسأل عليا، فانا بدأت بنفسي ان انا عملت الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبها مني علشان اولا امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى، وارفع عنك الحرج انك تسأل عن شيء انت المفروض انت اللي تحسني عليه وصرحيه. يعني احبتي كتير من المشاكل الزوجية، واحنا هنتكلم في ده ان شاء الله وهنأخذ امثلة حياتية كتير ان شاء الله سبحانه وتعالى، كتير من المشاكل الزوجية بسبب عدم المصارحة. لما تكون الزوج محتاجة حاجة من زوجها في أي أمر من الأمور مهما كانت، أو الزوج ما بيقولش وعاوز الأمور تنصلح، طب هو يعرف إزاي أو هي هتعرف إزاي؟ فأنت تصرحيه وتقوله أنا أحب منك كزوجي إن أنت يعني تكون بتغار عليا وأنت تسألني وتقول لي كذا إلى كذا، أحب منك هذا وهذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى طالما أنه هو في غير ريبة إلى غير ذلك. وأي حاجة في نفسك منه صرحي الأول وقعدة، وأنا أتمنى أنك تعمل معايا كذا وتعمل معايا كذا، وهو نفسه لو واحد يحتاج من زوجته شيء يصارحها ويطلب منها على قدر وجود قدر المصارحة بأسلوب كويس وبنية الإصلاح على قدر وجود نية الإصلاح في الكلام على قدر ما يأتينا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. من هنا يعني حاولي تاخدي الخطوه ديت وان شاء الله ربنا يسهل مع دعاء الله سبحانه وتعالى باصلاحه واصلاح البيت. اسال الله ان ييسر لك وللمشاهدين والمشاهدات جميع امورهم باذن الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، اذا احنا الان تحدثنا عن الخطوة الأولى في إصلاح البيوت وخدنا القاعدة الأولى كده لغاية ما نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن إصلاح البيت ده منوط بمين؟ أولا وآخرة منوط بالزوج، وإن الزوج هو اللي ينبغي إن هو يراعي ذلك أمام الله سبحانه وتعالى ويعرف إنه يسأل عن ذلك فيأخذ السبل لهذه المسألة. طيب يأخذ السبل إزاي؟ أول سبيل يتخذ الزوج في هذا الأمر أنه يحرص على معرفة تفاصيل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في إصلاح البيت. لنا أحاديث مع تفاصيل هدي النبي في تربيته لأهل بيته علشان كل واحد مننا يحرص أنه يطبقها بالأسلوب الماتع الطيب اللي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصلح الزوجة ومن ثم ينصلح البيت ومن ثم تدخل السعادة. لنا مع هذا لقاءات أحبتي في الله، لكن انتهى وقت هذه الحلقة، فلنا تتم إن شاء الله في اللقاء المقبل إن قدر الله بقاء ولقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بسير